بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ذكر مسألة جلب الحيض بالمعالجة وبالدواء، وانتهى الكلام في ذلك إلى تقرير أن ما كان مجلوبا بالدواء ونحوه يعتبر حيضا حقيقة، ما دام قد اتصف بالصفات التي يعرف بها الحيض فإن هذا حيض، وجلبه غير مؤثر في حقيقته، كما تقدم أن ذكرنا في مسألة الإسهال بأنه لا يخرج هذا الشيء عن حقيقته التي يقع بها النقض. وهذه المسألة تتبعها مسألة أخرى، وهي مسألة رفع الحيض بالدواء. رفع الحيض بالدواء، أن المرأة مثلا قد تكون تحتاج إلى الطهارة في أمر ديني فترفع الحيض بالدواء، تشرب دواء فينقطع يحصر ويحجر في بطنها، هذا أيضا اتفقوا على أنه تعتبر به المرأة طاهرة، ولم يخالف في ذلك على ما أظن إلا ابن فرحون من المالكية كما سبق ذكر ذلك. ابن فرحون هو وحده الذي قال بأن المرأة إذا رفعت دم الحيض بالدواء فإنها لا تكون طاهرا، لكن الجمهور على أنها طاهر. ويتصور هذا في مسألة امرأة في الحج أرادت أن تطوف طواف الإفاضة، لا يمكن لها أن تخرج إلى تحلل الأكبر التام إلا بهذا، وسفرها قريب ولا يمكن لها أن تؤخر هذا الفعل إلى وقت الطهر، فأرادت أن تأتي بهذه العبادة فتوسلت بذلك إلى هذا الذي ذكرناه. عند جماهير العلماء أن هذه المرأة طاهر، وأنها إذا طافت طواف الإفاضة فقدتت بما وجب عليها، إذن فهي طاهرة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح الذي يجب أن يفتى به، هي أنها طاهرة، وذلك واضح لأن المناط هنا متعلق بوجود هذا الشيء وقد ارتفع، وما جعله الشرع دليلا على الحكم يرتفع بارتفاعه. قاعدة مشهورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، علق الشرع هذا الحكم بوجود هذا الشيء، فلما ارتفع وجب أن يرتفع معه الحكم، أن الأسباب الشرعية لا تثبت أحكامها بارتفاعها، هذا هو. ولكن هذه المسألة يجب أن ينظر في تأصيلها من حيث الضرر الذي قد يلحق هذه المرأة بهذا الفعل، وقد قال الفقهاء بأن هذا الفعل مكروه، وهو رفع الحيض مكروه لأنه يضر بها، وهذه من المسائل التي علل فيها الحكم بمصلحة البدن في المذهب المالكي، من المسائل التي عللت فيها الكراهة بالمصلحة البدنية في المذهب. وإذا كان هذا الأمر معتبرا نظرا فالواجب أن يلتفت إليه لينظر في ما يقتضيه، لأن هذا الضرر الآن قد يكون ضررا شديدا فتنتفي الكراهة ويثبت حينئذ التحريم، وينتقل في حال الفتوى إلى المذهب الحنفي بالنسبة لهذه المرأة التي أرادت أن تطوف لتكمل مناسكها، يمكن أن تنتقل إلى المذهب الحنفي ممن لا يشترطون الطهارة في الطواف، كما هو معروف في مذهبهم أن الطواف عندهم لا تشترط فيها الطهارة بأي وجه من الوجوه. على كل دخول للمسجد هذا أمر، لكن إذا كان هذا للضرورة فإنه يخرج على ما تقدم تقريره في الدخول للمسجد، وقد قدمنا أحكام دخول المسجد لغير الطاهر فيما سلف عند ذكر ما يمنعه الحدث الأكبر. إذن فهذا هو حكم هذه المسألة وهذا هو وجهها. ولما كان هذا الضرر الآن هو متمسك الفقهاء وأمكن اليوم أن يطلع على مرتبته بهذه الأشياء التي ظهرت، هذه الأدوات وهذه الآلات وهذه الأشياء التي حدثت، يمكن للمرء أن يسرح نظره في هذا الموضوع على وجه أدق وأتم وأكمل، هذا ما يتعلق بها. إذن فقد انتهى بنا الكلام إلى تقرير أن ما جلب بالدواء يعتبر حيضا، وما رفع به يحكم له بأنه مرفوع ويحكم بالطهارة لهذه المرأة التي قام بها هذا الوصف. هذا هو التحقيق في المسألة. إذن بقيت لنا شيء في الحاشية فيها مسألة الرفع نقرأها قبل الانتقال إلى الفرع الموالي من الحاشية.
قوله فما وقع للمزهور أي من اعتراضه على المنوف بأن توقفه قصور منه واستدلاله بما في السماع وبكلام ابن كنانة لأن وجود الدم في الدواء يحكم له بحكم القيد سهو منه. قال ابن مالك ونص السماع كما في الخطاب سئل عن امرأة تريد العمرة وتخاف تأخير الحيض تشرب شرابا لتأخير الحيض قال ليس ذلك بصواب وكرهه. قال ابن رشد إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها. وفي البيان أيضا قال ابن كنانة يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجن به الطهر من الحيض من شراب أو تعالج. قال ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها. قال
أن يضر بها أضر به يكون رباعيا وضره يكون ثلاثيا
أن يضر بها. قال الخطاب فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها ولو كان ذلك لا يحصل به الشعور لبينه ابن رشد خلافا لابن فرعون. فأنت ترى السماء المذكورة وكلام ابن كنانة يدلان على تأخير الدم عن وقته بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء. وفي كل منهما تكون المرأة طائرا خلافا لابن فرعون وليس فيهما تعرض لمسألة وجوده بدواء كما زعمه علي بن المشهور. وإذا لم يذكر فيهما الخطاب إلا كلام المؤلف وكلام شيخه انتهى كلام ابن مالك. والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه. وهذه مسألة السماع. وإما أن تستعمل الدواء لأجل تأجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم 8 أيام فاستعملته بعد إتيانه 3 أيام فانقطع ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه. وهذه مسألة ابن كنانة. وإما أن تستعمل الدواء لأجل تأجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوف التي استظهر بها أن النازل غير حيض وأنها طاهرة.
إذن هذه هي هذه المسألة وقد سمعتم ما فيها وانتهى الأمر بنا إلى تقرير الحكم في هاتين المسألتين. فيقال إن استعملت الدواء في رفعه ارتفع وإن في أن ينزل نزل وهذا هو الحكم الذي يجب أن يصار إليه في نهاية الأمر. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال
من قبول من تحمل عادة احترز به عن الخارج من الدبر أو من تقبل والخارج نفسه من صغيرة وهي ما دون 9 أو 10 كبنت 70.
الآن نكمل الشروط. ذكرنا النقاش الذي في قوله خرج بنفسه وتبين أن هذا لا مفهوم له. خرج بنفسه قيد لا مفهوم له. هذا هو الذي انتهى إليه الأمر لأنه إذا كان ما خرج ما أخرج بالدواء مدرجا في مفهوم الحيض تحت هذا المعنى فإنه إذا لا مفهوم لقوله خرج بنفسه. إذن هذا القيد أزيل. القيد الثاني أن يخرج من محله وهذا له مفهوم وهو محترز ولو احتراز وهو أنه لو قدر أن هذا خرج من ثقبة ما في جسم الإنسان فهذا لا يعد حيضا ولو كان هو لأن المحل قيد في الحكم ولا بد أن تؤخذ الحقيقة الشرعية على تمامها. ومذهب المالكية كما هو معروف عندهم أنهم يجمعون الشيء ومكانه وما صاحبه في مفهوم محل الحكم. هذا دم خرج محل لا بد من هذه الأشياء 3. فإن كان ليس دما فلا يعتبر وإن كان غير خارج إن كان غير دم الحيض فلا يعتبر إن كان غير خارج لا حكم فيه إن خرج من غير محله فإنه لا يحكم عليه بحكمه. هذه طريقة نقل الحقائق الشرعية في الفقه المالكي وفي غيره. على كل حال فقط إنما وقع نص السؤال هذا بحكم الحديث في هذا المقام في مذهب مالك. إذن فإذا خرج لو أن إنسانة ضرب بسهم، لو أن امرأة ضربت بسهم فسال منها هذا الدم وهو من غير محل خروجه، فهذا لا يحكم له بشيء، فهو دم فقط كسائر الدماء التي تخرج من الجسم، وذلك لتخلف شرط الخروج من معله هو القبول بالضبط. هذا الشرط. الشرط الرابع أن يكون ممن تحمل عادة، واعلم بأن هذا الباب المعول عليه في إثبات الحكم فيه هو العادة، المحكم فيه هو العادة، والنساء هن المرجع في أحكامه. هذا هو المعروف. النساء يطلب منهن في كثير من الأحوال أن يخبرن بهذه الحقيقة التي يتعلق بها الحكم هنا، وهذا الدم الذي فيه الكلام. وبذلك فإن المرأة التي لا يحيض مثلها فيها قولان. القول الأول قول من قال لا يسمى حيضا وإنما هو استحاضة، فالبنت ذات الثمان سنين مثلا أو السبع وما شبه ذلك، لو قدر أنه خرج منها هذا الدم قالوا هذا ليس بذنب، لأنه ليس من عادة النساء أن يحيضن في هذا العمر. لكن قول آخر يقول لا، نسأل النساء، يسأل النساء هل هذا حيض أو ليس بحيض، حتى في الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين. في المذهب مسلكان، مسلك من يحكم على هذا الدم الذي قبل 9 سنين بأنه استحاضة، ومسلك من يرى بأنه لا يحكم عليه بشيء حتى تسأل النساء عما هو، فإن قلنا جزما إنه حيض حمل به، وإن قلنا بأنه في الغالب الظن أنه كذلك عمل به، وإن شككنا رجعنا إلى الأصل وهو أن مثل هذه لا تحيض، فحققنا الشك الأصلي هنا الترجيح بهذا. هذا ما تقرره في المسألة الصغيرة. وسيأتي الكلام على ما فوق ذلك، وهو المرأة التي تجاوزت 70، لأنهم قرروا أن 9 إلى 50 محل هذا الأمر. فإذا ما تجاوزت المرأة هذا السن فلا بد من خبرة النساء. مذهب مالك هنا كله مؤسس على شهادة النساء، معرفة النساء، قول النساء، حكم النساء، لأن هذا الأمر أمر محسوس له حقيقة خارجية وله ذات يتعلق بها الحكم، ومن يمكن له أن يعرف أن يحقق فيه المناط هو النساء. المرأة تقول لك هذا حيض تحقق المناط، ليس بحيض لا تحقق المناط، هي صاحبة تحقيق المناط في هذا الباب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والذكر العلم، وكل إنسان له علمه الذي ينفرد به. فإذا كانت النساء ينفردن بهذا فيسألنا، إذن تسأل في هذا العمر وكما تسأل في الذي بعد 50 أيضا. على كل فاشترطوا أن يكون هذا في أمثل، لكن مسألة فيها ما ذكرت لك من المسلكين المتقررين في المذهب. ثم قتنا
أو جخبة ظاهره ولو كانت تحت المائلة وسد المخرجان وهو كذلك.
نعم، هذا يخالف ما تقدم في باب النجاسة. نعم. وجه التفرقة بينهما أن الجسم مملوء بالدم، وكل ما فيه يمكن أن يكون ثقبة يسيل منها الدم، معروف، بخلاف النجاسة فلها مكانها المعروف انفردت به، فإذا ما كان تحتها فهو من المعدة، بخلاف الدم فإن قد تقع الثقبة هناك ويسيل منها الدم الذي هو أصل في الجسم، لذلك لا يعتبرونه. يمكن أن يشتبه به. وكيف اشتريتنا المكان؟ اشتريتنا الموطن، اشتريتنا الموطن ولا يرجحونه على غيره، لأن كلاهما يمكن أن يكون خارجا، إذن لم تتحقق له الصفة التامة لكي يتصف بهذا الذي تعلق به الحكم. هذا وجه المسألة. نعم، ونسد المخرج.
وسئل النساء فيهم في 50 إلى 70، فإن كنا حيض أو شككنا فحيض.
نعم.
وإن كان خارج فأتى بضمير
أو شككنا فهو حيض. الشك هنا مغلب. نعم، ولذلك يعمل الشك في مذهب مالك في كم؟ في 4 مسائل. في ماذا؟ في الطلاق والطهارة والربا، وهذا مكان آخر وهو شهادة النساء على الحيض. إذن خصنا نزيد هذاك الرابع، شهادة النساء على الحيض. نعم زيد.
وإن كان الخارج مفعلا بضم الدال الدفقة وبفتح المرة وكلاهما صحيح والأول أولى، وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره، وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله.
نعم الزمن أولا الدم عند المالكية، الدم عند المالكية لا حد لأقله، ليس عندهم حد لأقله، وهذا ما قد خالفوا فيه مذاهب الفقهاء الآخرين، فقد ذهبوا إلى أن ظهور الدم كيفما كان يعتبر حيضا، بل ذهب بعضهم إلى الاكتفاء بالبلل في المحل، البلل في المحل، البلل في المحل يعتبرونه دما، وموجب هذا أنه لا يتعبد به، لا تجوز الصلاة به، ولا يجوز أن تصوم، ولا يجوز أن يقترب منها الزوج بمجرد هذا البلل عند المالكية. لا يشترطون الدفعة، هذا رأي المتأخرين منهم، ورجعه كثير ممن كتب في الفقه من المتأخرين، وهو الذي رجعه الشيخ إدريس الجوزجاني في منظومته، دابا كنا كندرسوا على هذا الفقه، ذكر هذه المسألة ورجعها في منظومته التي نظمها في الحي، رجح البلل في المحل. وعلى كل فإن المالكية يقولون القطرة إذا حقيقة من أنها فعلا خرجت واتصفت بما هو معروف ولم يكن مزوحا ولا كذا، فإنها تحقق وجود الحيض وتترتب على ذلك جميع أحكام الحيض التي تتعلق بالعبادة، ما نغلط شيء، التي تتعلق بالعبادة، فلا تصوم ولا تصلي ولا يقترب منها الزوج، اقترب معروف، يقترب له، يقترب منها الزوج معروف، هذا هو المقصود. إذن لا حد لأقله من حيث الكميات، كمية عندهم ليس عندها حد، حيث الكمية أقل بل ولا لأكثره من حيث الكمية أيضا، هذا أولا. لكن هذا الحكم مخصوص بالعبادات، مخصوص بالعبادات والوطن فقط، هذا هو الذي يترتب على هذه النقطة، أن العبادة ممنوعة وكذلك هذا الفعل أيضا ممنوع بهذه النقطة، بل بهذا البلل في المحل. هذا هو رأي المالكية. لماذا؟ لأن لفظة الحيض مطلقة وتتحقق بأدنى شيء تدل عليه من الناحية الأصولية، أن لفظة الحيض لفظة مطلقة تطلق على القليل وتطلق على الكثير بلا حد، ولما رأوا أن مسمى الحيض بهذه الصفة حكموا بهذا الحكم هنا حيض. هذا كما تقول مثلا الماء، الماء نقطة تسمى ماء، نصف نقطة تسمى ماء، واش هذا الشيء؟ ما هذا؟ تكون هي قطرة صغيرة ماء، ما هذا الذي في يدك؟ ايش في يدي الماء؟ بلى سمي ماء. وما هذا إلا مثل ذلك. والاستعمال دليل على المعنى، إذا استعمل الناس لفظا ما في معنى فهذا دليل على أنه هو الذي يدل عليه، ولم يرد ما يدل على الناقل، ولم يرد ما يدل على لم يرد ما يدل على الناقل، ولم يرد ما يدل على أن هذه الحقيقة عرفية، وبقيت المسألة لغوية منذ نزيل الوحي إلى يومنا هذا من غير وجود أي تغيير في ذلك، فوجب المصير إلى هذا الذي قرروه في شأن اللفظ ذي المراتب، وهو أنه يقال بأدنى درجته في الأحكام. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. لكن قد يعتري هذا الموضع ما يخل بهذا الأخذ، وهو مسألة ارتفاع العداد، ارتفاع العدة، هل تقع بالنقطة أم لا؟ أسألكم، لا تقع بالنقطة ولا بالنقطتين، بل لا بد من يوم أو بعض يوم، فقيل نصف يوم، أن يكون بها الدم ملازما لها نصف اليوم أو اليوم كله، هذا ما قرر هنا. لكن في باب العدة زاد الشيخ خليل قيد آخر فقال ورجع في النساء في تقريري هل هو حيض أم لا، لازمها نصف النهار أو لازمها النهار كله، ومع ذلك في باب العدة اشترطون هذا القيد، هو أن تجتمع النساء وينظرن فيقولن هذا حيض، بمعنى أنه في باب العدة تشددوا لما يترتب عليه من أحكام ثلاثة. أحكام الثلاثة أولا
حفظ الأنساب، لأن الشريعة جاءت لحفظ الأنساب فلا بد من تكثيره، حلية الفروج شنخر.
كان حفظ الأنساب وحدث الفروج شنخر. شنخر الذي لو جاء الحيض ورفعه شنخر. أه؟ لو قدر أنك حكمت على امرأة بأنها خرجت من العدة يترتب على ذلك أنك أخللت إن لم يكن ذلك صحيحا بحفظ الأنساب وأنها تحل بها الفروج شنخر لك يكون عليها. أه؟ إرث ما علاقة الإرث بالموضوع؟ الإرث تورتك خير الموت. لا سبب الإرث هو اسمته، سبب الإرث هو الموت ولا النكاح ولا الولا. هنا ثلاثة أشياء تترتب على هذا الأمر ولذلك تشدد فيه. نسيت الثالث حقيقة ثلاثة أشياء فيه حفظ الإنساب، فلذلك قالوا لا قطرة لا يمكن أن نحلل بهذا الأمر، هذا أمر خطير. هناك تعرف أن الوضع المسائلي في ميزان الشرع تختلف مراتبها في الاعتبار، تختلف مراتبها في الاعتبار، ليست كلها على حد سواء، ليست سواء. فهذه مثلا التي تتعلق بالصلاة والعبادة وما شابه ذلك خففوا لأنه سبب شرعي معروف إلى آخره، ولكن في هذه لما يترتب عليه من المخاطر تشددوا فقالوا لا، لابد للمرأة لكي توصف بأنها حائض في باب العدد وما شابه ذلك أن يلازمها هذا الشيء نصف النهار مثلا أو النهار كله على خلاف بينهم، ومع ذلك لا بد من مراجعة النساء كما ذكر في باب العدة، هنا ما ذكروش ولكن ذكروا في باب العدة، أن يراجع النساء في ذلك ليتحققنا من أن هذا الشيء دم، ولا بد من هذا الحكم مع أنه ملازم نصف النهار أو النهار كله. على كل فإن إذا قلنا ليس لأقل الدم عند المالكة في تحقيق الحيض حد يجب أن نحرر المسألة على هذا الوجه، فنقول في باب العبادة وما شبه ذلك تحقق بما يسمى دما بأدنى درجته، وفي مسائل العدد خروج من العدة لا بد من تحقق وجوده بهذه الصورة التي تقدمت لخطورة الموضوع. أي كل شيء واحد وسد خطورة الموضوع لها أسس في الشريعة. نعم الشريعة كلها تبنى على حسب مقام المسألة أو على حسب خطورة الموضوع. انظر مثلا الشهادة، وجب الشهادة، الشهادة الآن في الأموال في العقود في النفوس في الأرواح في بحال ها؟ الشهادة في الأموال يقبل فيها الرجل واليمين، شاهد واحد مع يمين المدعي حكم له بالاستحقاق إنما يظهر خلاف ذلك. في باب العقود أن هذا مثلا تزوج هذه مثلا، إذا أتيت بعدلين صحح العقد، ولكن إذا أردت أن تشهد على إنسان بأنه زنى يرتفع العدد يقول أربعة بشروط لخطورة الموضوع، وإذا أردت أن تثبت إنسان أنه قاتل يرتفع الموضوع ليصل إلى 50 يمينا لخطورة الموضوع، وهكذا وهكذا وهكذا. فالشريعة مبنية على في أحكامها على اعتبار مرتبة المقام ومرتبة محل الحكم، فإذا كان الموضوع خطيرا فالشريعة تضع له من الأحكام ما يساويه، وإن كان دون ذلك رعي حاله فعمل على مقتضى وبني الحكم على مقتضى ذلك. خلاصة الكلام أن هذا الأمر رفعوا فيه هذا الشرط إلى هذه المرتبة، والاحتياط هنا غير مضر، الاحتياط هنا غير مضر، أقصى ما فيه أن المرأة سيتأخر خروجها من العدة بزيادة أيام أو بزيادة ربما ساعات، لم يترتب على ذلك ضرر يمكن أن يعتبر بأننا أدخلنا فيه الضرر الشديد على المرأة. إذا كان هذا حيضا فلا شك أنه سيستمر، وإن لم يكن حيضا فلا شك أنها حامل، فإن كانت حاملا فلا خير لها في أن تتزوج حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل فلا شك أن حيضها سيأتي بعد مدة يسيرة، والصبر لمثل هذا مما يقع تحت ذوق الإنسان إذا فالاحتياطه سفيه خطر مما يمكن أن يكون مقدرا لهذه الأصل الذي تبت سنة واضحة. لا 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 هي عند الأثر ديال الخروج من العدة. والله ما دعوني غدا إن شاء الله تكون بالثالث، لأن هذا ربما كان منظوم عندي ولكن نسيت هذاك البيت، يعني ما يترتب على رفعي نسيت، ولكن نسيت هذاك البيت ما في درتها في درتها. إذا كانت ثلاثة ديال الأسباب دابا حفظ الأنساب وحلية الفروج هذه خطيرة جدا. ربما براءة الرحم ربما نعم يمكن. على كل حال ماشي هذا هو محل البحث، إنما هو محل البحث هو أن تستفيد أن الفقه يبنى على حسب الموضوع، الوضعية ديالو الذاتية أو الوضعية ديالو الشرعية، ولا يجب أن تغفل عن هذا، فإنك إذا دخلت موضوعا خطير وفيه أثر خطيرة في الدين أو الدنيا أو النفس أو أو العقل، يجب أن ترفع أدلة الإثبات أو أدلة المنع على حسب الموضوع. وإذا كان الموضوع الأمر فيه خفيف في غير الاحتياط وفي الأمور الأخرى التي يمكن أن تستدرك ويمكن أن يكون لها حل في ما سيلي من الزمان، فهذا لا يضر. أنها بأن الإنسان مثلا ظن أن ظنت أنها حائض وهي ليست كذلك، تعيد الصلاة أو قد تعيد الصوم، لكن هل يمكن المرأة إذا تزوجت وهي حامل أن يحل هذا الإشكال؟ وقد تلد بعد مدة، فلا يدرى لمن هذا الولد، واش للأول ولا للثاني؟ لا يدرى. كذلك أيضا حلية هذا الأمر هذا، وأنتم تعلمون أن الأصل فيه هو الحرمة، فلا يمكن أن ننتقل إليه إلا بدليل كافي. على كل حال، فالمسألة قررت على هذا الوجه، وذلك لاختلاف الموضعين في خطورة والمقام. نعم نعم نعم. لا 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 خصو يكون دم، لا لا خصو يكون دم محقق، ماشي من شرطه السيلان من الخارج. إذا سال من الرحم، الله من كيجي داك الشيء من الرحم؟ اللي كيجي ها من الرحم. إذا سال من الرحم إلى المحل وظهر إلى الخارج، فهذا كافي، هذا كافي في إثبات هذا الحكم، ماشي شرط أنه يصير خارج خارج خارج. هذا هو الذي. وعلى كل حال، فتخريجهم لهذا الفرع على أن المطلق يتحقق بأدنى مراتبه، هذا كاف في إثبات هذا الذي هم عليه. ووجه هذه المسألة لمن لم يدرس المطلق في أصول الفقه ولم يدرسوه، هو أن إذا قال لك الإنسان مثلا اشرب الماء، فأخذت قطرة من الماء فشربتها، فقد حصلت المرض. ماشي شرط أنك تشرب غير ما يسمى ماء، فإنك تعد هنا شريبا، والدليل على ذلك الصوم. فلو أنزلت قطرتين من الماء في بطنك عمدا، فقد افترت عمدا. وإذا قال لك تأكل خبزا، فأخذت فتاة من الخبز فرميته في الفم ثم مر إلى البطن، هل يسمى هذا أكلا أو لا يسمى أكلا؟ أكلا لماذا؟ هذا خبز. وهذه هذه حقائق هذا النوع من الألفاظ تتحقق بأدنى مراتبها، أدنى المسمى يحقق الحكم، أدنى المسمى يحقق الحكم، وهذا معنى أن الإطلاق يتحقق بأدنى مراتبه. على كل حال، إذن هذا هو حال هذه المسألة، وهذا ما تقرر فيها. نعم.
وهذا إشارة إلى أقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره، وأما باعتبار السماء فلا حد لأقله، وهذا بالنسبة إلى العبادة. وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه، وأكثره لمبتدأة غير حامل تمادى بها نصف شهر 15 يوما، فإن انقطع قبله طهرت مكانها. وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار، بل إدارت باستمراره قطرة في يوم أو ليلة حسب ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم، وإن كانت تغتسل وتصلي كل من قضى.
الآن المصنف بدأ في الحديث على النساء باعتبار أحوالهن، بعدما ذكر أن الحيض أقله هو هذا في باب الطهارة، انتقل الآن إلى ذكر أحكام النساء باعتبار أحوالهن. وأحوال النساء في باب الحيض كما هو معروف ثلاثة، أحوال النساء في باب الحيض ثلاثة. الصنف الأول المبتدئة، لم يسبق لها أن رأت هذا الشيء، ولكنها الآن جاء هذه هي الأولى. الثاني المعتادة، الثالث الحامل. هكذا إذن هذه هي أصناف النساء باعتبار هذا الأمر. أما التلفيق الذي سيأتي الحديث عنه فقد يشمل هذه كلها. وإذا أردت أن تحرر فقه هذه المسألة، فلا بد أن تضع هذا الجدول، دل هذا الجدول، ثم تضع فقه كل واحد من هذه الأصناف تحته، دل الفقه تحت كل صنفين، فهذا يحرر لك ماذا؟ تحصيل هذه الفروع. مثلا المبتدئة فقهها، المعتدة فقهها، الحامل فقهها. حتى إذا أتيت على مسألة الحيض انتقلت إلى المستحاضة، ودي لها الجدول ديالها، فهذا قد يحقق تحصيل هذه الفروع ويحقق تحريرها، تحصيلها وتحريرها. نبدأ الآن بالمبتدئة. الفقه الأول
المبتدئة لها إن لم ينقطع دمها 15 يوما. يلا بدأت المشاكل،
بدأت ولم ينقطع الدم، دارت 8 أيام، دارت 9 أيام، 10 أيام، وصلت 12 يوم، 14، 15 يوم بارك.
ما بعد هذا 15 يوم يسمى دم الاستحاضة إلى ما زال،
هذا هي المبتدئة. وهل هذا الدم الذي يستمر هذه المدة كلها من شرطه أن يكون سائلا؟
لا،
الوجود بأدنى وجود، أدنى الوجود يحقق لها دم. فلو أنها في هذه الأيام ترى قطرات، قطرة في يوم، قطرة في يوم، قطرة في يوم، قطرة في الصباح ولا قطرة في العشية ولا قطرة، يعتبر أيضا. هذا مذهب المالكية، أن القطرة عندهم تعتبر دما، وإن كان عند الشافعية وغيرهم يسمى استحاضة، أن ما دون ما يشترطه بعض أرباب المذاهب تعتبره استحاضة. إذا لم يبلغ القدر المشترط عندنا في المذاهب الأخرى يسمى استحاضة، فلا بد أن يتحقق فيه ما اشترط في تلك المذاهب لكي يسمى حيضا. ولكن هذا مذهب مالك، حنا كنقولوا مذهب مالك كذلك.
إذا فلو أنها كانت يأتيها الدم متقطعا ولكنه لا يوجد يوم إلا وظهر فيه شيء، إلى ما ظهر في الصباح، تظهر في العشية، إلى ما ظهر في العشية، تظهر في عند العاصمة، ماذا تفعل الظهر؟ المهم دائما الدم كاين، هذه تحسب ذلك النهار دم يوم دم، لان من شمسة الدم السيلان والاستمرار في القطر في الفقه المالكي، بل وجوده في الصباح من غير ظهور علامه لارتفاع الجفاف والقصه الى اخره يحكم لها بانها حائض. ليس من شرطه التلبس اليومي طول النهار وهي متلبسه بالدم، قطرات إذا كانت تنزل ثم ترتفع ثم تنزل، وإن كانت على أي وجه حصلت يسمى عندهم حيضا. وما ذكرناه في أول الكلام من تقرير المسألة على اللفظ المذكور هو الحيض، هو المعول عليه في هذا الباب أيضا، وهذا من باب استثمار اللفظ اللغوي في فروعه، لأننا كنسمع دائما استثمار اللفظ. ما معنى استثمار اللفظ؟ أخذ ثمراته التي تضمنها، مش استثمار هو روج إقارض، استثمار هنا هو أخذ الثمرات أو طلب الثمرات. إذن فلفظ الحيض مستثمر هنا على الطريقة المتقدمة، وهو أنه يتحقق مدلوله بأدنى مراتبه. إذا فات هذا الزمان ولم ينقطع الدم فإنها حينئذ تعتبر مستحاضة، وإذا كانت مستحاضة فحكمها أنها ليس عليها وده واضح.
وإن كانت تغتسل وتصلي كل من قطع كأقل الظهر فإنه نصف شهر بمبتدأة وغيرها ولا حد لأكثره.
لا حد لأكثره، واضح.
وأكثره لمعتادة غير حامل أيضا، وهي التي سبق لها حيض ولو مرة، لأنها تتقدر بالمرة ثلاثة من الأيام استظهار على أكثر عادتها أياما لا وقوعا، فإذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية، فإن تمادى في المرة الثالثة مكثت 11، فإن تمادى في الرابعة مكثت 14، فإن تمادى في مرة أخرى فلا تزيد على 15 كما أشار له بقوله ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوزه.
المعتادة هي صاحبة الاستظهار إذا اضطربت حالتها، وذلك أنها قد يكون مثلا عادتها أنها تحيض 8 أيام، هذه عادتها. والعادة عند المالكية تثبت بالمرة الواحدة، العادة عند المالكية في هذا الباب وما أشبهه تثبت بالمرة الواحدة، واضح. إذا كانت في أول مرة حاضت 8 أيام قررنا أن ذلك هو عادتها، سجن 3 أو 4 مرة واحدة هي العادة، كانت من عادتها أنها تحيض 8 أيام، جيد، استمر ذلك أو لم يستمر، المهم في المرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة حدث اضطراب وهو تمدد أيام الحيض، فتزيد ما يسميه الفقهاء بزمان الاستظهار 3 أيام، غادي تزيد 3 أيام فقط، وهذا مبني على العادة وليس على كما يقول بأنه في حديث ولا في قرآن، ما في ولو، هذا غير العادة. أن المرأة إذا اضطربت عدته الله أعلم هذا يحتاج إلى تحقيق، هذا يحتاج إلى تحقيق موضوعي في دراسة هذا الشيء من حيث هو، وأن يسأل عنه الخبراء العارفون بهذا الشيء. واش فعل المرأة إذا كانت عادتها مثلا أنها تحيض 3 أيام ثم إنها امتد بها الحيض أنه لا يتجاوز
هذا الحيض إذا زاد على أصله ثلاثة أيام وشد عليه برهان أو عليه دليل يقولون هكذا بني على العادة، أن عادة المرأة إذا كانت تحيض اليوم واستمر بها الحيض فإنها لا تتعدى ثلاثة أيام في العادة. إذن إذا كانت العادة هي أنها محكمة فإنها لا تراجع هكذا. إذن قالوا ثلاثة أيام، إذن هي الآن عندها كم؟ عندها 11 يوم ياك. هل عندها؟
أه؟ ما الذي سرى عادتها الآن؟
11 يوم. انتقلت العادة من 8 أيام إلى كم؟ إلى 11 يوم. ثم بعد ذلك في ذاك الفترة الثالثة نفس مشكل، استمر بها الحيض وصلت 11 يوم ولم ينقطع، تزاد كم؟
ثلاثة.
سيحصل العدد حينئذ شحال؟ 14 تسع يوم. ما هي عادتها الآن؟
تنتقل العادة،
انتقلت العادة من 3 إلى 11 وانتقلت من 11 إلى 14.
في المرة الأخرى نفس المشكل، امتد بها الدم، كم سنزيدها؟
واحدا، يوما واحد. هذا هو الآن
صحيح.
عادتها الآن هي 15
ولا زيادة على هذا العدد.
هذه كتسمر مستظهرة، ولكن هذه اللي عندها لسه
معتادة فقط، عندها لسه
عندها هذا الترتيب في الحياة.
وقالوا بأن الذي عول عليه هنا هو العادة، وبعضهم يقول بأن المعول عليه هو الحادث المشهور، تمكت إحداهن شطر دهرها لا تصلي. قالوا هذا وارد مورد الدم، ولا بد أن يكون أقصى ما تصل إليه المرأة في حال هذه النجاسة هو 15 يوما. لكن الشطر هل يدل على النصف؟ الشطر له معاني كثيرة وليس نصا في هذا الموضوع. فالشطر يطلق على الجزء ويطلق على الجهة ويطلق على النصف، له معاني، فكيف يمكن حمله على النصف هنا؟ ولذلك بعضهم ضعف الاستدلال بهذا الحديث من ناحية الدراية. في الرواية صحيح غير صحيح، قالوا غير صحيح، ليس له إسناد، إذن ليس في الحديث. وما الذي في 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 البخاري؟ الليالي. إذن هذا الشطر الدهرية غير موجود، الشطر غير موجود، إذن الشطر غير موجود. الذي وجد هو الليالي. إذن هذا الذي عول عليه هو العادة. وذكر بعضهم هذا الحديث، وقد سمعتم أن هذا الحديث لا وجود له، ولكن استدل به الفقهاء في كل يوم. قلت يوم العادة مصرد شيء. لا خاص الوصف يكون مسترد يكون مناسب. هما تقولوا بأن هذا مركب على العادة. الآن في هذا الزمن ذاك الشيء الذي كان مستورا وكان لا يمكن الوصول إليه يمكن أن يوصل إليه الآن. مثلا هذه المسألة دي وتراجع النساء في أقل اليوم أو بعضها روى حيضهم ليس بحيضهم، علاش لا غادي نرجع النساء؟ الفقهاء اختاروا النساء لأن هذا أقصى ما يمكن أن يتحقق به العلم. فإذا وجد ما هو أعلى منه وكان من الممكن أن يحقق المناط على أحسن وجه، فلماذا نقتصر على هذه الأمور التي فيها الشك وليس فيها المعرفة؟ على كل حال هذه المسائل ينبغي أن تراجع على قواعد تحقيق المناط. تحقيق المناط في الخارج يتوسل إليه بكل وسيلة عادية، مثل هذا المناط يمكن أن يبحث عنه بكل وسيلة، بالأدوات والأطباء وأهل الاختصاص، ويسألون عن هذا الذي يكون بعد هذا يسمى حيضان أو لا يسمى حيضان، ويمكن أن يؤخذ برأيه في هذا الباب، ويمكن أن يغير الفقه على ما يقتضيه هذه المعرفة في واقع الأمر، لأن هذا الشيء مبني على أمر محسوسين خارجيين هو المعول عليه في الأحكام. هذا الشيء الذي هو ذم الحيض هو الذي تعلق به الحكم، فما يحقق الوصول إلى العلم به من أدوات وآلات وأسئلة لأهل المعرفة فهو الذي يطلب في هذا الباب، وبذلك يمكن أن يتحقق هذا الأمر. إذن هذه هي الملفقة، وهذا وحكمها في المذهب المالكي، والمستند كما ذكروه هو العادة. هكذا يقولون، وهذا ما يصرحون به، ولا يوجد شيء آخر يعتمد عليه في هذه المسألة. نعم. ثم قال:
ومحل استدعار الثلاثة ما لم تجاوزه أي نصف الشهر ولو كانت عادتها 13 فيومان، ومن احتاجته فالاستدعار عليها. ثم هي بعد الاستدعار أو بلوغ نصف الشهر طاهر حقيقة، تصوم وتصلي وتوضع، ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضته، وتسمى هي مستحاضة.
الآن قلنا بأن المذهب المالكي أنها تثبت فيه العادة بماذا؟ بالمرة الواحدة، وهذه قاعدة فقهية. العادة في المذهب تثبت بالمرة الواحدة، وهذا يجب أن يحفظ لأننا سيحتاج إليه في فروع سيأتي ذكرها. يقول: وتثبت العادة في مذهبنا وتثبت العادة في مذهبنا بمرة واحدة وقد بنا بمرة واحدة وقد بنا عليه أصحابنا ما تقرر عليه أصحابنا المالكية أصحابنا المالكية ما تقرر في الحيض عندهم وخلف ذا جرى في الحيض عندهم وخلف ذا جرى عليه من يشترط الثلاث في عليه من يشترط الثلاث في عليه من يشترط الثلاث لثلاث مرات في الحكم بالعادة والذي اصطفي عليه من يشترط الثلاث في الحكم بالعادة والذي اصطفي ترجح ذا أو ذاك بالذي غلب في موضع الحكم فهذا المنتخب ترجع ذا أو ذاك بالذي غلب في موضع الحكم فهذا المنتخب. إذن العادة في المذهب المالكي تثبت بمرة واحدة وقد بنى عليه الفقهاء مسألة الحيض هنا وغيرهم كالشافعية يشترطون الثلاث قالوا لا بد أن يتكرر ذلك ثلاث مرات لكي يحكم فيه بالعادة هذا الذي قرأته في كتبهم ولا أدري ما صحته إذن ثلاث مرات شرط في مثل العادة عندنا اختلاف. قال ولا يشترط الثلاث في الحكم والذي اصطفي. وإذا أردنا أن نرجح هذه أحد هذين المذهبين على الآخر هو من يقول بأن العادة تثبت بالمرة ومن يقول ومن يقول بأن العادة لابد لها من ثلاث مرات هذا ينظر فيه إلى ما دل عليه غالب الأحوال. دابا ننظر في النساء فيقال ما الذي يغلب على طبع النساء هل هو البقاء على ما بدأنا به في الحيض أم لا؟ فإن كان الغالب عليهن البقاء على الحال الذي وقع به البدء صح مذهب من يقول بأن العادة هنا تثبت بمرة واحدة. شفنا مثلا 1000 من النساء وقد بدأنا مثلا بثمانية أيام واستمر هذا الحال مثلا في 900 ولا في 800 كلهن ما بدأنا به هو الذي يستمر في حياته في حياتنا كل في حياتهن كلهن. من قال بأن المرة الواحدة تثبت بها العادة هو الراجح. وإذا ما درست هذه النسوة وتبين أن من يبقين على عادتهن التي بدأنا بها قليل يحكم بأن هذا لا يثبت إلا بالثلاثة لا يثبت إلا بالثلاثة هذا هو الحكم. إذن هذا ما يتعلق بهذه القاعدة المهمة لأن العادة تثبت من ورثة الملكية وعند غيرهم لها تفسير المتقدم. ثم قال
ثم هي بعد الاستظهار أو بلوغه في الشعر قائم حقيقة تصوم وتصلي وتوضع ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة وتسمى هي مستحاضة.
إذا هذه المعتادة إذا مضى هذا الزمان الذي تقرر لها بالاستظهار أو كانت عادتها 15 يوما في الأصل فإنها بعد ذلك إذا بقي بها الدم تعتبر مستحاضة. يرتفع عنها وصف الحيض وبذلك يتقرر عليها وصف الطاهر. والطاهر هنا قد سقيت فيه التاء لأن هذا الوصف مختص بالنساء ومن الصفة بالأنثى يخص عند إن استغنى لأن اللفظ نص كما هو معروف حائض حامل كذا هذه لا تكون فيها التاء لأنه لا يقع في الإشكال. خلاصة الكلام أنها تكون طاهرا وبذلك تصوم وتصلي وتوطأ على مذهب المالك ومذهب ابن عباس وبعض السلف وفي وضوئها بحث هل تتوضأ لكل صلاة أم لا. عند المذاهب الثلاثة أنها تتوضأ لكل صلاة عملا بحديث من؟ حديث عائشة أن من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ هذه المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال لها دعي الصلاة أيام أقرأك ثم توضئي وذكر في الآخر توضئي لكل صلاة. في حديث أيضا في هذا الباب حديث من حمنة بنت جحشن حمنة بنت جحشن وقال زينب بنت جحشن لكل حال حمنة وهي لا تقرأ وهي زوج من عبد الرحمن بن عوف. نعم هي زوج عبد الرحمن بن عوف قد قدمنا هذا ذكرنا أنها زوجة عبد الرحمن بن عوف وكل هذا تقدم بيانه والكلام فيه وآفة العلم النسيان. خلاصة الكلام أن هذا الحديث توضي لكل صلاة لم يروى في بعض الروايات وروي في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالوضوء وإنما قال ثم تصلي وهذه رواية البخاري ثم تصلي وهذه في الموطأ ولم يذكر الوضوء في رواية البخاري ولا في رواية مالك في الموطأ. نعم ذكر أحمد وأبو داود ومن ذكرها زيادة، ورأوا بأن هذه الزيادة مضطربة، حكموا عليها بالاضطراب، فكان هذا مما استدل به على أن موجب تركها عند المالكة هو هذا، أن هذه الزيادة مضطربة، هذا أولا. ثانيا، استفاد بعض الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عرق وليس حيضة، مفهومه أن هذا من الدم الذي يسيل من الجسم وهو لا طهارة فيه. فإذا كان هذا من دم الجسد فأقصى ما يوجبه هو أنه نجس، هذا أقصى ما يدل عليه ولا ينتقد به الوضوء، هكذا ذكر. وبذلك تقرر في مذهب المالكي أولا في أول المسألة، لأن هذه المسألة تطورت تغيرت تبدلت، هذه المسألة قع فيها شيء من النظر والمراجعة. تقرر في المذهب المالكي على ما أعلم أنه لا يرى المالكية، أنه لا يرى المالكية وضوء المستحاضة إلا على وجه النبي على ما نقل، هكذا ذكر. لكن المتأخرون من المالكية فصلوا في هذه المسألة وجلبوا قاعدة التغليب، فقالوا هذا هو الصحيح في المذهب، ماشي غنقرروا دابا هنا.
إن كان زمان الجفاف أو الجفاف هو الغالب فإنها تتوضأ وجوبا، لأنها تنزل منزلة الطاهر، تتوضأ وجوبا، يكون الجفاف هو الغالب،
يعني قليل فاش كيجي هاد الدم، تجي شي قطرة ولا شحال. مثلا يمكن أن تتوضأ للظهر وتصلي الظهر والعصر والمغرب، أو قد تصلي الظهر والعصر من غير حاجة إلى الوضوء من هذا من هذا من هذا السيلان ومن هذا الدم.
إذن هذا ما قرره المالكية أخيرا، قالوا إن كان الجفاف هو الغالب فإنها تتوضأ وجوبا، فإن لم تتوضأ وهي بهذا الحال بطلت صلاتها.
هذا ما ذكره المتأخرون من المالكية.
وإن كان الغالب عليها هو نزول الدم فيندب لها الوضوء ولا يجب عليها
الوضوء، فيندب لها الوضوء فقط، هذا هو تحرير المسألة، هذا هو المذهب. صرح به كثير ممن كتب من المتأخرين في هذه المسألة، ما يفتى به بأن المالكية لا يقولون بوضوء المستحاضة مطلقا، هذا خطأ ليس كذلك، بل التفصيل هو هذا، حقه هو ما تقرر هنا. وقد ربما نظمت هذا للحاجة إليه في هذا القول، والمستحاضة الوضوء يجب عليها إن كان الجفاف أو الجفوف عليها إن كان الجفاف يغلب فيها على النزول لا إن كثر بها نزول الدم ذا ما شهر فيها على النزول لا إن كثر بها نزول الدم ذا ما شهر هذا هو المشهور. إذن فالمستحاضة في هذا التفصيل فليحفظ، فإنه الذي انتهى إليه كلام الفقهاء المالكية، قرروه في كتبهم، وهو الذي به الفتوى في الأزمنة المتأخرة. لا ما في ليس ناقضا عند المالكية، وقلنا لك هو عرق، انت كتقول نقيد لك هو عرق، يقول المالك بأنه عرق بالدم. الغليب تغليب الحالة، تغليب قاعدة التغليب تنزل منزلة من لا دم فيها، زمن الطهور يلحق به غيره لأنه قليل، والنادر يتبع الكثير، والقليل يتبع الكثير. قلنا جلبوا قاعدة، ما قلنا بأنهم يحكمون بالنجاسة، قلنا بأنهم جلبوا قاعدة التغليب هنا وأعملوها وصيروها مثل المرأة التي لا دم فيها نظرا لغلبة الحال، مفهوم؟ هذا الشيء الذي هو يرجع إليه، فتخرج هذه المسألة على التغليب لا على المناط، خرجوهاش على المناط، خرجوا على التغليب وصف، هذا هو. يندب له أن يتوضأ لكل صلاة بذلك النقل، بذلك السلس فقط، أما غيره فإنه ينقذه. نعم، ولكن المذاهب الأخرى حكم فيه الآن استوجب الآن في إعلام وكذا، هو أن الحائضة تتوضأ لكل صلاة، يكن في المذاهب خلاف المشهور، وهو أنه إذا نزل الدم
دم الاستحاضة هل ينقض الوضوء؟ طردا لأصله منه ينقض الوضوء. ولذلك بعضهم يقول بأن لو نزل بها الدم وهي في الصلاة بطلت صلاتها. ولكن المتأخرين عن نظرا لسمته يفتون الناس بأنها إذا نزل بها الدم وهي في الصلاة لا تبطل صلاتها، وكأنهم جمعوا بين هذه الأشياء. وعلى كل حال فمذهب مالك هنا هو القوي، هذا المذهب مالك بأن المستحاضة لا وضوء عليها هو القوي من ناحية النظري وحتى من ناحية الحديث، لأن ذاك وتوضي إذا كان عندك مضطربا فلا يمكن أن تحكم به. ثم سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول لك الشيء اللي كيف ما يجب به عن هذا عن الترجيح للمذهب المالكي. إذا كان هذا ناقضا، إذا كان دم الحيض ناقضا، فما الفرق إذن بينه وبين غير من أحداث حتى خصه الشرع بهذا الحكم؟ لا شك أن هذا الوجه الذي ذكرناه كذلك. وعلى كل حال أقصى ما عندكم تستدلوا به هو أن تقولوا توضئي لكل صلاة، والرواية التي رواها مالك والبخاري ليس فيها وتوضئي لكل صلاة، ووردت هذه الزيادة فحكموا عليها بالاضطراب فلا تصلح للاحتجاج، هكذا قالوا. ثم النبي عندما قال إنما هو عرقون يدل على أنه دم كسائر الدماء، وماذا ستفعل بهذا القول؟ ماذا ستفعل بهذا؟ ما مدلول هذا؟ هل يمكن أن تسقط قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل به وقد قال إنما هو عرقون؟ عرقون يسل منه الدم، والعرق إذا سل منه الدم لا ينقض الوضوء. لا أنا اجتمعوا لا لا يسل إيش العرق؟ وهذا اللي كيكون في الجسد.
الحيض ليس
لنا، هو يفضل عليه. نعم. ولم يذكر من الوضوء. لماذا يذكرونه من نواقض الوضوء؟ هو يجيب الحدث الأكبر فيرفع الأصغر والأكبر معا. هو دابا سميتو هذا إنما هو عرق كذا إلى آخره، هل كل دم يخرج عندكم من القبولين نقض الوضوء؟ لا، دم لا، أنا كنسوق على الدم. هل الدم إذا خرج من القبول ينقض الوضوء مطلقا سواء خرج من جرحين أو من غيره؟ وهذا هو محل خلاف. الملكية لا يرون ذلك، لا يرون أن خروج الدم من هذا المكان يجب نقض الوضوء. إذا لو جرح الإنسان في موضع ما فخرج منه الدم في قبوله مثلا أو في غيره لأنه نقض الوضوء، يقع الجرح أعلى من خرج. مهم، هو جرح في أعلى وسال الدم فخرج. نعم كيف ما كان. إذن الدم هذا أينما خرج يسمى نقضا، هذا هو محل الخلاف. ما يرون ذلك، لا يرون أن الدم الجرحي يعتبر ناقضا للوضوء. الدم الجرحي عندهم سواء كان في هذا خرج من هذا المكان أو لم يخرج فلا فرق، وهذا يحتاج منكم إلى تقرير أصوليين في هذا الموضوع. لماذا ينقض الدم الذي خرج من هذا المكان ولا ينقض الدم الذي خرج من الفم مثلا أو من الأنف؟ لماذا ينقض؟ ولكن ما فيش مناسبة، فين هي المناسبة؟ ولكن هذا مخصوص بأشياء معينة، فكيف يجعل المحل؟ إذا كان المحل هو المعتبر فيجب أن يكون الحجر والدود، وتقوم بنقض هذا كل ما خرج فترضون بأصلكم. إذن فترضوا أصلكم. إذا عندهم الخارج هو المعطوب كيف ما كان، معتادا وغير معتادين، سواء كان دما وغير حجرا ودودا وما شابه. إذا العادة هنا لم تعتبرها في الموضوع. نعم، هي هذا اللي قلنا، الغوا العادة، هذا الغوا العادة وهذا تبت العادة، والعادة لابد أن تكون داخلة في الحكم، لأن الشريعة يجب أن تؤخذ بتمامها وليس فقط بهذه الصور النادرة، والصور النادرة لا تدخل في عموم الحكم. كذا أخ ما عليناش سيد أش قلنا؟ نعم صحيح.
هذا يدل على
أنه نعم
إيه؟ يجب عليه
إيه صحيح، وين يجب عليه الوضوء؟ هنا هذا فقط، هذا الغالب، هذا الذي ذكروه هنا أنهم لم يعتبروا فيه هذا العرق ولم يعتبروا في هذا الشيء. نعم، ولذلك جعلوا هذه القاعدة هنا محكمة مع ما سبق. نعم زين، واضح المسألة؟ تفضل. بسم الله.
طاهر حقيقة.
نعم زين، حقيقة وليس حكما، طاهر حقيقة يعني تترتب عليه جميع أحكامه، هذا هو المقصود. يعني أنه لو كان طاهرا حكما
لقيل بأن هذا في الحكم وليس في الحقيقة بل هو في الحقيقة. أزيد قرأ إيه استحسانا والله ما أدري إلا ما طلعت على هذا التوجيه، يعني أنه قال إذا كان هذا الغالب فإن يخرج على الاستحسان. ما أدري لم أرى هذا الوجه.
قوله طاهر حقيقة هذا مذهب المدونة، وقيل طاهر حكم وعليه فيمنع وقتها وطلاقها ويجبر مطلقا على نزهتها، وتصوم وتصلي وتغتسل بعد 15 يوما، وتقضي الصوم وجوبا ولا تقضي الصلاة لا وجوبا ولا ندما، لأنها إن كانت طائرة فقد صدقها، وإن كانت قائدة لم تخاطب بها.
هنا مسألة أخرى في المستحاضة بعدما تبين أن الحكم الوضوء الذي فيه خلاف المعروف المشهور وقرنا فيه التفصيل، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي هل هي طاهر، هل الحائض هل المستحاضة طاهر، المستحاضة فقط طاهر، هل المستحاضة طاهر أم لا؟ اختلف في ذلك، هي طاهر على كل حال، لكن فيها قولان: طاهر حكما، طاهر حقيقة. إذا قلنا بأنها طاهرة حكما فما الذي يبنى على ذلك؟ يبنى على ذلك أنها تصلي وتصوم ولا تغتسل ولا تطلق، يعني يمنع أن تطلق، ويجبر من طلقها على ردها، ويجبر من طلقها على ردها وعلى رجعتها. هذا هو الحكم إذا قلنا بأنه حكما. إذا قلنا حقيقة فكل أحكام المرأة تجري عليها، مازال ما وصلنا لها. طاهر حقيقة تصوم وتصلي، أيوة، وجمع الأحكام الأخرى، يعني أنها امرأة طاهر بلا نقاش. ما الذي يبنى على هذا؟ إذا قلنا تصلي وتصوم كذا وكذا، بعد انقطاع دم هذه دم الاستحاضة رتبوا على هذا أمورا، منها تغتسل، لا تغتسل، تقضي الصوم، تقضي ماذا؟ الصوم للشك في أنها طاهر، لا تقضي الصلاة لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت، وإن كانت غير طاهرة فلا يلزمها، والصوم ليس كذلك، لأنها إن كانت طاهرة يجب عليها الصوم وإن لم تكن يمنع عليها، ولذلك أعادوا الصوم دون الصلاة، واضح؟ لكن من أين أخذوا أنها طاهر حكما؟ ومن أين أخذوا أنها طاهرة حقيقة؟ اللفظ الشرعي هو الذي يتمسك به في هذا الباب. ماذا يفيد؟ ماذا يفيد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بعد هذا الحال بأن بعدها تصلي والحكم التي ذكرها الشرع؟ هل معنى هذا إلغاء وجوب الدم مطلقا، إلغاء وجوده المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فيقال لا وجود لهذا الدم نهائيا لأن الشرع ألغى اعتباره، وما حكم الشرع بعدم اعتباره يعد ملغا لا وجود له؟ هذا ما فهمه جمهور العلماء هو الرجع في المذهب، وهذا معنى قوله حقيقة طاهر حقيقة، بمعنى أن ذلك الدم غير موجود ووجوده كلا وجود، فلا وجود له حقيقة في نظر الشرع، وبذلك فهي طاهر على الوجه الذي عليه المرأة التي لا دم فيها على الإثم. من قال طاهرة حكما يرى أنه يوجد ويوجد الحد، فلا بد من الجمع بين الدليل المناط والنص، فأعطى لجهة القول أثاره وهو الحكم الدلالة على الحكم مع عدم رفع الحقيقة ووجوده، ولكن هذا ضعيف. من رعى المناط مع وجود النص هنا قوله ضعيف، ومعنى ذلك أن هذا الدم يسيل، ومقتضى وجوده أن يوجب عدم جواز الصلاة والصوم وما شبه ذلك، لكن لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم تحققت فيه الصلاة والصوم إلى آخره، ولكن مع ذلك اعتبر وجود المناط الشرعي، لأن الذي وضع الدم علامة على الأحكام من هو؟ الشرع، وما وضعه الشرع على الأحكام فهو دليله. لم يأتي مثلا إنسان ويقول هذا الدم يدل على الأحكام، هذا الدم إن زال زواله يدل على الأحكام، هذا كله من الشرع. وإذا كان الشرع هو الذي وضع الدم هنا متمسكا بنا إلى أحكام عليه، وكان هو الذي نطق بهذا الدليل، فكل من عند الله، فكل شيء دليل، فالكل دليل، فلا تستبعد هذا ولا تستبعد هذا، لأن كل واحد منهما
جاء من جهة الشرع، فلذلك وجب أن لا تنظر إلى أنها دخلت لحوه، ما دخلت لحوه حتى يدل الدليل على أنه غير معتبر. أما وقد قام بالمكان وكان مما نصبه الشرع دليلا على الأحكام، فالذي يقتضيه إعمال الدليل الشرعي هو أن تلتفت إليه. ولكن بعضهم يقول ماذا ما الشرع قد ألغى اعتباره وأمر هذه المرأة أن تصلي وأمرها بهذه الأحكام التي أمر بها، يؤخذ من قول الشارع إلغاء هذا الدليل والحكم بالدليل الذي يدل عليه النص فقط. هذا هو وجه هذه المسألة، واضح هكذا؟ هذا هو هذه المسألة. إذن
فمن نظر في الحكم
التفت إلى الدليل الذي نصبه الشرع وهو قيم بالمحل وهو هذا الدم، ومن نظر إلى أن الشرع تكلم فألغى هذا الدليل وألغاه واعتبره قال بهذا حقيقة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. تصوم وتصلي، ومن قال حكما كشفش كيقول صلي وتصلي متحديتا، ولكن لا تطول الطلاق. وإذا تم هذه الاستحاضة، إذا تفعدم الاستحاضة تترتب الأحكام أنها تغتسل وتقضي الصوم. انظروا الآن في هذه الفرع، وهكذا بني وكل شيء بني على الدليل. نعم. نعم. غير مسألة دلالة الألفاظ على الأحكام، يجب أن لا ينظر فقط في دلالة اللفظ، بل يجب أن ينظر إلى اللوازم، لأن كما تعلمون أن اللفظ يقرأ بدلالة المطابقة، ويقرأ بدلالة التضمن، ويقرأ بدلالة الالتزام. هذه الطريقة التي تتبع في الاستنباط من الألفاظ.
هذه كلمة صلي مثلا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، صلي، بحقيقة الأمر منطوقها الأمر بالصلاة،
ومتضمنها يعني دلالة التضمن فيها الركوع والسجود والوضوء، فيها أمور كثيرة. فيها الوضوء لما ليتم الواجب إلا به فهو واجب إذا أردت، وفيها دلالة الالتزام وهو الطهارة، لأنه لا يمكن أن تقع الصلاة بلا طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولما كان التوضؤ يتوقف عليه الصلاة، وعرفنا أن التوضؤ يحصل الطهارة، فهم منه إلغاء ذلك الوصف الأصلي. جهة دلالة الالتزام تستلزم طهارة هذه المرأة، والطهارة الشرعية هي التي تؤخذ من دلالة الالتزام من اللفظ الشرعي، تؤخذ منه دلالة الالتزام الشرعي. ممكن يجي واحد يقول لي لا سيدي أخذنا منه الطهارة اللغوية، لا،
الحقيقة الشرعية تؤخذ منها الحقائق الشرعية. لما قال لها صلي فمعناه أنها أمرها بأن تأتي بهذه العبادة، وأمر أن تأتي بما تتوقف عليه عبادة، وأمر بما تتضمن هذه من قراءة القرآن، وأمرها أن تدخل المسجد وتصلي فيه، لأن هذه كل من متضمنات الصلي، وتستلزم الطهارة أنها طاهرة، وذلك لأن هذا الفعل يتوقف تحصيله في الوجود على الطهارة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهي بدلالة الالتزام طاهر شرعا، وهذا المناط هو طاهر شرعا، يعطي جملة من الأحكام، يعطي صحة الصلاة وصحة الصوم، ويعطي أيضا صحة جواز إتيانها. إذن فلا يمكن أن نقرأ اللفظ قراءة مطابقة فقط، بل يجب أن ننظر إليها قراءة مطابقة وتضمن والتزام. وهذه الطريقة ينبه عليها كثيرا في أخذ ثمرة الألفاظ، فمن نظر في الدليل فليستصحب معه هذا المنهج على الدوام. إذا خلاصة الكلام أن إذا أخذنا مثلا بدلالة الحديث، فموجبه أن هذه المرأة طاهر، وأن الطهارة التي قامت بها هي الطهارة الشرعية، وإذا قامت بها الطهارة الشرعية بدلالة الالتزام، فموجب ذلك ماذا؟ أن لها جميع مال الطاهر من النساء من الأحكام. هذا هو المتمسك به. فكذلك إذا كنت من يقول بدلالة الالتزام، ولكن عدم القول بدلالة الالتزام مع أنك مالكي خروج عن مذهب مالك، إذا لم تقل بدلالة الالتزام مع أنك مالكي، إذا انت لست من أهل العلم. وهذه المشكلة أن هذا يقول بها الظاهرية،
اللزوم من قسم الاستدلال، من قسم الاستدلال يذكرونه في باب الدلالة وينبهون عليه في باب الاستدلال. إذن فله مركزان في الشريعة معروفان. هذا هو وجه هذه المسألة. هل من سؤال؟ هل من مناقشة؟ نعم.
وكانها رأت أنها غير طاهرة، فقال الناس من ذلك عرق سهو الحيض، فرق بين استحاضة والحيض التي ترتبت عليه الأحكام المنع من الصلاة.
صحيح.
كذلك قول صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله سبعا أو سبعا، جعل الحيض هنا محصور في هذه الأيام. ومع ذلك
نعم. لكل حال فنقل النبي صلى الله عليه وسلم المناط هنا بالصيغة أيضا يعتبر حجة في إثبات الطهارة لها، لأنه نقل المناط قال ليس حيضا، فنفى موجب النجاسة أو الأذى وأثبت مناطا آخر وهو العرق، وبذلك يتقرر لها أنها طاهر بهاتين بكلا الوجهين المذكورين. نعم. كان شي سؤال؟ كان شي اعتراض؟ كان شي مناقشة؟ كان شي ما كان شي؟ يلا تفضل.
ولما كان ما ينزل من الدم من الحامل يسمى حدنا حيدا، وكانت دلالة الحيد على براءة الرحم ظنية، وكان يكثر الدم بكثرة أشهر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم.
دابا الآن هذا دخول في القسم في الصنف الثالث وهو صنف الحامل. إذن الآن قرينا ياش قرينا هنا داكشي إن شاء الله. أسنى دزنا تما درنا المبتدئة وشنخر والمعتدة. المعتدة عرفنا الفقه ديالها، الحائض معروف الحد ديالها، المستحاضة دورنا عليها. إذن سننتقل الآن إلى الحامل، حاملها تحيض ولا تحيض مسألة. على كل إحنا كتحيض عند الحائض في المذهب المالكي، وإن كان ذلك نادرا داروا لها الفقه، وداروا لها فقه غريبا كله مبني عندهم على العادة. ومعروف أن العادة الآن ليست أمرا شرعيا، بل تحال على العلم والمعرفة والدراسة والطب وما شابه. إذن نكتفي بهذا القدر.